بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وصارت هذه الأمة هي خير أمة لأن المسلمين منهم فجر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أظهر. وهذا يصدق أول ما يصدق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانت الوحيدة من أهل الكتاب من أهل الشام تأمن على نفسها أكثر من أمنها على نفسها مع أبيها، مع أبيها أمة غيرية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تبارك وتعالى. وختمت الآية بقوله سبحانه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وأخبر سبحانه أن منهم المؤمن ومنهم الفاسق، والفاسق منهم أكثر أكثر. هذا هو شأنه. والله ما أنت تقول مرارة، ولكن لما تشاهد الواقع، وده اللي أخبرت عنه الآيات البينات، فهذا هو الذي أتى به الأحاديث الشريفات. وإذا في بعض الأحيان يتساءل ماذا لا يؤمنون؟ الحق أوضح من الشمس في واقعة النهار، لماذا لا يسلمون وجوههم لله؟ قد ذكرنا، وأنت لو انتقلت إلى ذاتهم ستجد يعني كل قائلة تلعن أختها وتكفر أختها، وهذا هو شأنهم. وما الحق إلا واحد، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى. فمن دون هذه العناوين التي دونت لو لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم لبطلت نبوة سائر الأنبياء. انظر، لو لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم تبطل نبوة جميع الأنبياء. لماذا؟ هذا العنوان عنوان مهم جدا، عنوان تكلم عليه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء، أن ظهور رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تصديق للأنبياء السابقين، فيها شهادة لنبوتين بالصدق. لماذا؟ لأنه أخبر به، كان بد أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه، يظهر دينه. فإذا لم يظهر صلوات الله وسلامه عليه وقد بشروا به ولم يظهر دينه، دل ذلك على بطلان النبوات السابقة. يقول سبحانه عن نبيه: جاء بالحق وصدق المرسلين، وصدق المرسلين. فالمرسلون بشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا بمجيئه، وبالتالي فمجيئه هو نفس صدق الخبر الذي أخبروا به، وهذا هو تأويل ما أخبروا به. فصدقهم بقوله ومجيئه شهد بصدقهم بنفس مجيئه وشهد بصدقهم. وهذا مثل قول المسيح مصدقا لما بين يدي من التوراة ومباشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. التوراة بشرت به صلوات الله وسلامه عليه على النحو الذي ذكرناه وبنبوته. فكان نفس ظهور النبي تصديقا للتوراة، ثم بشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليه، فكان ظهور النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا ايضا لنبي الله عيسى. وعادة الله في بعثة الأنبياء أن السابق يصدق بمن سبق، أو النبي يصدق بمن سبق ويبشر باللاحق. كل نبي من الأنبياء يصدق من تقدم ويبشر بالذي سيأتي من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص بشر به جميع الأنبياء، جميع الأنبياء. ذكرنا طرف من ذلك من هذه البشارات الموجودة في يعني كتاب نبي الله دانيال وأشعيا وغيرهم، ونبي الله إبراهيم، يعني بشارات كثيرة وعديدة. من جملة ذلك مثل ما ورد في التوراة لما هربت هاجر من سارة تراءى الملك وقال: يا هاجر أما تسارع ارجعي إلى سيدتك فاخضعي لها. ما هو كانت سارة هي زوجة نبي الله إبراهيم، وهاجر أقدمها النمرود لسبب لما أنزل الله تبارك وتعالى منه، فكانت تجد تقوم على خدمة سارة، فهرب منها فتراءى الملك وقال يا هاجر أما سارة ارجعي إلى سيدتك فاخضعي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك حتى لا يحصوا كثرة، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسمينه إسماعيل لأن الله تعالى قد سمع خشوعك، وهو يكون عين الناس وتكون يده فوق الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. العلماء يتكلمون على هذه البشارة يقولون لم يحدث ذلك إلا في ولد إسماعيل، إلا في ولد إسماعيل، ولم يكن من نبي في ولد إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الوحيد من نسل إسماعيل هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فهم قبل كانوا مقبولين كانوا مغلوبين، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تحول وتبدل الحال وصاروا به قائلين وتكون يده فوق الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. أيضا مما ورد في الأسفار وباركت عليه وكثرته وأعطاته جدا جدا وسيلد 12 عظيمة وأجعله لأمة عظيمة، ده لم يكن في ولد إسماعيل إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي له أمة عظيمة، يعني هذا لم يحدث إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواقع شاهد على هذه النبوءات أو هذه البشارات. أيضا مما ورد عن نبي الله موسى إن الرب إلهكم قال إني أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، من بين إخوتهم، وأنظر نبي الله إسحاق هو أبو نبي الله إبراهيم، كل أنبياء بني إسرائيل من نبي الله إسحاق، ولم يكن يعني هناك أنبياء من ولد إسماعيل إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل أنبياء بني إسرائيل حذروا من نبي الله إسحاق، نبي الله يعقوب ابنه، نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وهكذا نبي الله موسى، حتى نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، قال إني أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم أجعل كلامي على فمه، على فمه وحي أوحى ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن الكريم، فأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي فأنا أنتقم منه، فأنا سيف الأدب، سيف الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقول على ربه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فأخى بني إسرائيل حيظهر كلام الرب جل وعلا على فمه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن غيره، لم يكن غيره، وكان كما يقول العلماء بين موسى وعيسى من الأنبياء الذين أوتوا الكتاب باتفاق أهل الكتابين 16 نبيا، ظهر كتب في بني إسرائيل بشر كثير منهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم شعيا عليه السلام في الفصل 16 و22 من كتابه جاء لترتاح البوادي والفرار ولتصير أرضك قرار مرونا ويسيح سكان الكهوف وليهتفوا من خلال الجبال بحمد الرب وليرفعوا تسابيحا فإن الرب يأتي كالجبار المرتضى المتكبر وهو يسجد ويقتل أعداء. أرض الخزانة هذه هي أرض العرب، هي أرض العرب لأنهم ولدوا من قدرها، والمرور ما صار حول مكة من النخل والشجر والعيون. أيضا من جملة من بشر حقور، بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء الله من طول سيناء واستعلم القدوس من جبال فاران، وهي التي بعد في وسطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينطق عليها اسم جبال فاران. جاء الله من طول سيناء واستعلم القدوس من جبال فاران وانكسر لبهاء محمد وانخسف من شعاع المحمود وامتلأت الأرض من محامده، لأن شعاع منظره مثل نور يحفظ البلد وبعده وتسير المنايا أمامه وتصحب سماع الطير أجناده، قام فمسح الأرض وقابل الأمم وبحث عنهم، فتصفصفت الجبال القديمة واتضعت الروائب التهلية وتزعزع سور أرض مدين، وقد جاز المساعي القديمة، قد عرقت من حب الأثيم ودمغت رؤوس سلاطينه بغضبه. الحاصل أن العلماء يفسرون ويطبقون هذه البشارات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فاستعمل القدوس من جبال فاران وانكسرت لبهاء محمد وانخسفت من شعاع المحمود وامتلأت الأرض من محامده، مثل امتد ملكه على مثل هذا النحو وفتحت له قصور كسرى وقيصر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا ووحي عن المشارق وعن المغارب، ومن الذي دعا الناس وعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى وقال لهم هذا وحي، وحي الله تبارك وتعالى للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وطبعا الكلمات التي نقرأها في هذه البشارات هذه هي اللغة التي كتبت بها هذه الكلمات، بمعنى ما نستطيع مثل كلاما ككلام الله، الآيات التي تطرب لها النفوس مثلا وتلال لها والقلوب وما تشبع منه العلماء ولا تلتمس به الألسن، لا تجد في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا يعني الأناجيل أو التوراة كتبت أو حتى البشارات كلها بهذه الطريقة وبهذه اللغة، ولهذه اللغة كلمات على مثل هذا النحو كما ذكرنا. طبعا آيات ربنا تبارك وتعالى المتلوة في كتابه ما يمكن أبدا أن تشبع منها العلماء، يعني تقول بتبع الطرف في النفوس، بتبع الطرف في النفوس. كلمة محمد وكلمة أحمد الموجودة في البشارات والمحمود كل ذلك صريح في اسمه صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان كل المسيح صلوات الله وسلامه عليه قال: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فمحمد واحمد ومحمود كل ذلك صريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تنطبق على من جمعت له هذه المحامد، من جمعت له هذه المحامد. بالسريانيه يطلق عليه اسم مشيحه، اسم مشيح أي محمد ومحمود أيضا، ولهذا لما السرياني يريد أن يحمد الله جل وعلا يقول مشيحة لإلهنا، مشيحة لإلهنا، بمعنى أيضا أن فيها صيغة الحمد، فيها صيغة الحمد للرب جل وعلا. فمحمد وأحمد ومحمود كل ذلك صريح في اسمه صلى الله عليه وسلم. بشارات كثيرة منها مثلا قول المسيح للحواريين: أنا ذاهب وسيأتيكم الفاراقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إلا كما يقال، مين ما كانش يتكلم من قبل نفسه إلا كما يقال، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول لهم المسيح وهو يشهد علي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس، وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به. انظر مين اللي أخباره بالأخبار المستقبلية والأخبار الماضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول المسيح للحواري والفاراقليط فأحيانا الوحيد الباراقليط هو الذي يحيد بأمته عن النار يوم القيامة، الذي يحيد بأمته. هذا هو تفسيره، هذا هو تفسيره أن ذلك. وسيأتيكم باراقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إلا كما يقال له، وهو يشهد عليه، يشهد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صدق من قبله وليس بين عيسى وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه نبي، ليس بين نبي لا عيسى. حتى البعض اللي بيتكلم من الأحيان يقول لك ده نبي الله مثلا إبليس كذاب، ليس بين رسولنا وبين نبي الله عيسى نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. في نقل يوحنا عنه عن المسيح إن الباراقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، يعني المسيح هيرفع دور ومهمته هتنتهي، وبعد ذلك يأتي دور ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الباراقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا. يعني كما ذكرنا كل واحد، كل واحد حتى الأشياء التي فيها قدر من الاجتهاد، الوحي لا يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الاجتهاد الجزء اللي فيه نوع مثلا من مجامرة الحق، مثلا كقبول الفداء من أسرى بدر، هينزل الوحي. فكان للنبي والذين آمنوا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. انظر فتتنازلات بين تصور النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد لما قبل الفداء من أسرى مكر، وإذن خرج مثلا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وهما يبكيان، فسأل عن سبب البكاء وقال إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تبكيت. وعرض عليهم العذاب دون هذه الشجرة بسبب قبول الفداء، بسبب قبول الفداء. أي تصرف في عبد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، حتى المعاتبات مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. انظر حتى المعاتبة في الحقيقة هذه حتجدها في كتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن الباراقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، على الخطيئة جاءهم، يعني إجهادا كبيرا على الشركيات والكفريات، دم المعاصي والذنوب، وضح الطريق صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا هو شأنه، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئا، ولكنه مما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق، يقولهم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب. عشان خط المسائل أو قلت مئات أو ألاف المسائل المذكورة والتي ذكرنا طارا منها، ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر بما يعني هو كائن وما يكون، وما يكون ولم يخبره بذلك. قال من تلقاء نفسي أنا، يعني أنا عرفت واكتشفت واجتهدت ورأيت، لا، لكن في كل خبر يخبر فيه عن الله تبارك وتعالى. الشريعة ميزة بين القرآن وبين السنة، وبين السنة. في نقل آخر أيضا عن المسيح إن الفاراقليط روح الحق الذي يرسله باسمي هو يعلمكم كل شيء، إني سائل أن يبعث إليكم فاراقليط آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء. وهو يعلمكم النبي صلى الله عليه وسلم مين يعلم الدنيا كل شيء؟ سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وحرب وسلم وزواج وطلاق وبيع وشراء. مين اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ ما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلى بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علم صلوات الله وسلم بالأمس. ده الخطرات كله مضبوط كله مضبوط. يوم حجة الوداع وقف يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحق، حتى يرد على الحق شريعة كاملة. ده والله حتى دخول الخلاء، دخول الخلاء في سنن آداب، خروج من الخلاء حتى أي مسألة مع الحيوان مع الكلاب أحكام شرعية، أحكام شرعية، انظر أحكام كاملة شاملة لكل ناحية، الحرب، السلم، المسجد، السوق، هذه أي مسألة، هذه أي مسألة تتعلق بالفرد، بالدولة، بالجماعة، هتجد الأحكام الشرعية، هتجد الأحكام الشرعية يكون معكم إلى الأبد. وهو يعلمكم كل شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس هناك نبي بعده. في نقل آخر أيضا عن المسيح: إن البشير ذائب والفارقين بعده، يحيي لكم الأسرار ويقيم لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدت لك، كما شهدت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق على نؤمن بنبي الله عيسى وبنبي الله موسى، ما نكذب الله. نحن لو كذبنا بنبي الله موسى أو عيسى نكون كفار، لا يكتم لنا إيمان، لا يصح لنا إيمان، لا يصح لنا إيمان. وهو يشهد لي كما شهدت له، فإني لا يجيئكم بالأمثال، وهو يأتيكم بالتأويل. فالفارقليت بلغة لفظ من الحمد أيضا، لاس من الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحمد وأنا محمود وأنا محمد وأنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يعني مشاهد كثيرة وعديدة وكلها تدل على انتشار دعوته وظهور رسالته صلوات الله وسلامه عليه. من الأنبياء من عين النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، ومنهم من عينه بالوصف، ومنهم من عزاه إلى قومه، ومنهم أيضا من أضافه إلى بلده، ومنهم من خصه لأفعاله، ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره. وكل ذلك تحقق، الاسم والوصف والرسم والبلد والدعوة كما سنتحدث ونبين، كل ذلك دخل وحدث. ولذلك لما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا بالإيمان بالنبي، علمهم ذلك. يعني ما نحكيه الآن هم يعلمون أن لا يمكن يثبت هو موسى ولا عيسى إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنعون وماذا قالوا؟ قالوا: نحن في انتظار، لم يجيء بعد، لم يجيء بعد. انظر الكفر والواضح والضلال، لم يجيء بعد. أمال مين النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وانتشارات هذه كلها؟ يعني هذه ستنطبق على من؟ لم تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر 1500 سنة، ده ناهي طبعا بعثة نبي الله عيسى وبعثة نبي الله موسى صلوات الله وسلم، يعني طبقت عليه هذه البشارات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلوا لم يجيء بعد، لم يجيء بعد. هذا يعني كما ذكرنا: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لما علموا أيضا إن حيكون نبي في ولد إسماعيل، ده البعض أنكر ابتداء أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل. انظر الضيطة، ده مش كده، ده حين البعض، ده البعض عناء. تحت لما تبقى الشمس يعني وقت ضيق حر جدا، صارت الشمس صارت، يقول لك: الله أنا مش شايف النور. تقول له: إيه والله. تقول له: الدعمة، هتقول له ايه بس؟ ايه اللي هنقوله له وهي شمس سطحة والحر شديد والضياء موجود؟ وقول لك انا مش شايف، انا مش شايف. هنقول له الشمس مش موجودة عشان ما انت شايفها، لا الشمس موجودة. هو انت هتقول له انت اللي اعمى، انت اللي اعمى. في نفس القضية قالوا حتى ان يكون لنبي الله ابراهيم ولد اسمه اسماعيل. على كل حال هذا كله لا يستبعد على أمة البط وإخوان الكروت وقتلة الأنبياء، كل ذلك لا يستبعد على أمثالها. ولا يستكر أيضا على عباد الصليب اللي سبوا رب العالمين أعظم مسبة، يعني انطعنوا وخلهم وأتت المسبة أو المنقصة من أمثال هؤلاء، كل ذلك لا يستبعد. كل ذلك لا يستبعد، والله لا يستبعد لو كانت انسانها راح القوه. انما هؤلاء اتخذوا الصليب مثلا عباده، ويعني خرج لهم فيه قسطنطين برؤيه كيف كانوا قبل قسطنطين. طبعا ضلال، ما كانوش بيأدوا العباده على وجهها، كانت المساله منتظره لقسطنطين. هذا مشكله كبيره جدا. وإذا كان يعني لا يمكن إثبات معجزة لنبي الله عيسى أو فضيلة أو نبوة أو آية إلا إن أقروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع تكذيب النبي لا يمكن أي إثبات أي شيء لنبي من الأنبياء. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فنقول إذا كفرتم معاشر المدللة عباد الصليب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أين لكم أن تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة؟ ومن نقل إليكم عنه آية أو معجزة فإنكم اتبعتم من بعده، يعني بنيف على 210 من السنين أخبرتم عن مناه اللي هو الصليب اللي رأى قسطنطين من كوكب مكتوب حوله بهذا التغرب. قسطنطين رأى الصليب ومكتوب حوله، لأن ما انت عارف الصوفية عندنا كل يوم منام، ده كل يوم يقول منام. يقول لك الشيخ عبد الباس أتى المحافظ في المنام وقال له طلعني وتني في المسجد، طلعني وتني في المسجد. ده كلام لا يقبل، ده لا يرتبط، لا هو تعويل على المنامات، تعويل على الكشوفات والفتحات، تعويل على الكتاب والسنة، على الحق المنزل. وإذا فالشيطان يتبدل للإنسان في منهار الوقت، ورؤية ثلاثة: رؤية من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدد المرء نفسه. وكل شيء تشوفه المنام، حتى تشوف ده العلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، لا من ذلك رؤية المنامه. تبقوا على ذلك. وده شاب ايه؟ ده شاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: النهارده اول يوم رمضان، ايه رايك؟ انت شفت هتيجي دلوقتي واحنا قاعدين؟ انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لي النهارده اول يوم رمضان، نعمل بيها. مش ممكن. انا راجل مسلم وراجل محترم وصادق في اللي انت بتقوله، مش هنكذبك، بس مش هنعمل بيها. ليه؟ لان مدار الامر على ثبوت الرؤيه للعين البصريه. صوموا لرؤيته وأرسلوا لرؤيته. فقسطنطين لما يشوف الصليب وحوله بهذا تغلب ايه؟ يصبح دينا مثلا متابع على ذلك، مشكلة. وتكلمنا على هذا. فالإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن يعني أخبرتم عن منام رؤيا فأسرعتم إلى تصديقه، وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن يمكن وجود عيسى في العالم، لأنه لا يقبل قول اليهود فيه، ولا سيما وهم أعظم أعدائه الذين رموا أمه بالعضاء. اليهود كل يوم شتموا سب وانتقاص لنبي الله عيسى. فأخبار المسيح والصليب إنما شيوخكم فيها اليهود. أخبار المسيح وأخبار الصليب ده شيوخهم، والنقل عن المسيح هم اليهود. طبعا احنا هنصدقهم؟ مش ممكن. وهم فيما بينهم مختلفون في امر اعظم اختلاف، وأنتم مختلفون معهم في أمره، واليهود مجمعون أنه لم يظهر لهم معجزة ولا بدت لهم منه آية. هذا قول اليهود في المسيح، أن لا حصل له معجزة ولا بدت منه آية. وفي الإنجيل الذي بأيديكم في غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له ولا آية، ده كلام ابن القيم عن المسيح. وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضا أنهم جاءوا يسألونه آية فخالفهم وقال جيل فاسق وشرير يطلب آية فلا تعقل، يطلب آية. ده قول المسيح لهم في إنجيل متى صفحة 16، إلى أن قال فإذا كفرتم معاشر المكذبة عباد الصليب بالقرآن لم يتحقق لعيسى ابن مريم آية ولا فضيلة، فإن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت إليها. لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم لجميع الأمر. وبقي لنا أن نتحدث عن الدين الذي دعا إليه النبي في الأمي، معنى أن ما ذكرناه كان أشبه بالمقدمة بين النتيجة خلاصة. خلاصة الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرت به الأنبياء ودلت النبوة كثيرة وعديدة والمعجزات كثيرة، والمعجزات ما تقتصر على القرآن الكريم، والقرآن هو أعظم معجزاته. بقي لنا أن نبحث عن الدين، سمات هذا الدين إيه؟ هو الدين اللي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا نحن في تلاوينا. الكل يقول لابد من العودة للدين، لابد من العودة. وكان ترتيب الكتاب هكذا، إن كانت المقدمة إن الناس كل الناس في الشرق والغرب وكأنهم سائموا الحياة المادية، الحياة كلها جفاف، أولادهم مصحات نفسية ومستشفيات عقلية ونحو ذلك، نسب انتحار عالية جدا. لما بعدوا عن دين الله تبارك فكانت المناجاة لكن من أهمية العودة للدين. فكان لابد من توضيح ما هو الدين الذي سنعود إليه، ولماذا سنعود لدين الله؟ إن الدين عند الله الإسلام، لماذا لا نرجع لتوراة؟ ولماذا لا نرجع لإنجيل؟ لماذا لا نكون هودا اليوم أو نصارى؟ كان لابد من استرسال هكذا، وبمثابة مقدمات هتبني عليها النتائج، وتبقى أو يبقى الحديث عن دين الله تبارك وتعالى لبشر في هذا النبي والأمية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قد بني عليه مسجد فهل يجوز الصلاة في إما أن يكون القبر الدرس، بمعنى لا وجود له، لا ظهور له تحت الأرض، شيء تحت الأرض، شيء تحت الأرض ما يلتفت له، يصح يكون المسجد، يصح وصح الصلاة فيه، يصح. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قيل باطنها للأموات وظاهرها للأحياء. ولكن متى يكون الحرج؟ لو كان القبر ظاهر، لو كان القبر ظاهر وأنشأنا عليه المسجد. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إما أن ينبش القبر وإما أن يهدم المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع توحيد وشرك على مثل هذا النحو. هذا يقول يا رب، وهذا يقول من الجسد يبالغ، لا لا يجوز، هذا لا يجوز. وصار دخول القبر او وجود القبر داخل المسجد ذريعه لصرف العباده لغير الله تبارك وتعالى. لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يصح الصلاه في مسجد بني على قبر، لا يصلى فيه فرضا ولا نفلا، لا فرضا ولا نفلا. هذا لو بني المسجد على قبر. صحيح لو كان القبر له جدار والمسجد له جدار وفي جدار بيفصل بينهما صحة الصلاة كما يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه جعل يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. نحن أول من يخلو في بيوت الله وهل الإنسان يتكبر عن خدمة الله؟ المسجد هي بيوت الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال نظف أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف. إذا كنا نحن ننظف البيوت أولى ثم أولى يعني المسجد والمسجد بينزه عن مثل قذف العين. الشيء الخفيفة دي في العيون بتتأذى بها النفس المسجد أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزل من الإمامة ورآه يبصق في القبلة ولما تشوف أنت تعظيم الحرمات للإمام البخاري رحمة الله عليه رأى غلاء في المسجد فأخذ ووضع في جيبه فلما خرج طرحان وكان هذا شأن الأكابر في البخاري أمير المؤمنين في الحديث منتبه لهذه المسألة وهو يحدث وناس تجتمع وكل حياتهم ويعلم وأنت منتبه حتى للقضاء للشيء اليسير والخفيف اللي ممكن يكون موجود في المسجد. وده واقع والله ده واقع. ما المسجد اللي لم تنظف تكون سبب نفرة. وذلك ليه نحرص على تدمير المسجد وتطييبه مثلا ونحو ذلك. بيجتمع النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي بعد من فم رائحه ثوم او القران ان يخرج الى البقيع وقال ان الملائكه لا تتاذى مما يتاذى منه بدوائها مما يتاذى. وذلك يوم الجمعه وقت اجتماع الانسان يتطيب ويعتزل. ليه؟ ممكن رائحة العرق وألاف أو لئام هيجتمع وإذا كان الأمر هكذا لا يمكن أن نستمع ونص عن الشر رائحة كريهة ونحو ذلك وتكون رائحة نفرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل من بعد من فم رائحة ثوم أو كنوت أن يخرج إلى البقيع وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك حتى من العلماء مساء على هذه الأحاديث أن مثلا مهن معينة حرف معينة قد ينبعث بسببها روائح. نحن لا نحرم على الناس حتى لو بس سيارات مفيش إشكال شعارات مهنة طيبة وإذا هتدخل أنت في رائحة السمك مثلا ممكن قوي وتخيل التاني كذا وتعاشر كذا أمر لا يطلق فمسائل كما ذكرنا يعني يحتاط له وإن يحتسب الأجر عند الله في تطيب في تبخير مسجد تدمير نظافته إن الإنسان بيكنس المسجد يحتسب الأجر عند الله. وكما المسجد وده واقع تجد بعض النسوة على جهة الخصوص أحيانا ما يدخلوا مساجد معينة بسبب ناس ما بتقومش على نظافتها وللأسف الشديد أحيانا البعض بيستعلي أو يستكبر مثلا عن أن يقوم لا تعمل مع الله. يعني الإنسان يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى ومن تواضع لله رفعه. وإن أنت تكون سبب والله إقبال الناس على دخول المسجد أنا كما ذكرت أنا أحب الناس والله المساجد ده أنا صرت حافظ للمساجد وأحيانا ما رغم ألف واحد لازم يدخل يصلي في المكان ده وبعد كده الواحد لا يمسك نفسه بلغيته مشاهد رحت عندنا عند دخول المسجد مش ممكن مش حتى أسعى البعض عنده حساسيه أربع ما بيشعرش رأس بروت ورأس ما فيش إشكال هو ما بيشعرش. البعض الآخر مش شعور عادي لا هيولد له حساسية يعمل له حساسية ألم شديدة جدا. انظر فأنا ده المساجد حافظ المساجد المسجد الواحد عارف الأماكن اللي فيها براغيث شفت إزاي؟ نتيجة صار لي هنا أخرج لواحد مثلا المكان التاني في المسجد ممكن يكون سليم. إيه السبب؟ أنا نظيف المكان ده نظيف ده أقل ده في تروية ده مفهوش تروية وارد. فكنت بقول البعض يحتسب الأجر عند الله تبارك ونظر الناس هيكون في ذلك إعانة طاعة الله وتعاونه على البر والتقوى وتعاونه على الإثم والعدوان.